السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الذي مضى وقفنا على القاعدة الثانية عشرة، ولا بد وهذه القاعدة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، المقصود من هذه القاعدة هو بيان شرط من شروط العقود، والعقود من حيث الأصل تنقسم باختبارات، لكن الاعتبار المقصود هنا هو أنها منقسمة إلى عقود معاوضات وإلى عقود تبرعات. والمقصود بعقود المعاوضات العقود المالية، يعني تكون ذات طرفين، تكون ذات طرفين، ويكون المال مقدم عوض، سواء كان ذلك في عقود العقود المالية مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك، أو كان في النكاح من ناحية المهر، من ناحية فسخ النكاح، يعني مقدار المال الذي مثلا يقع فيه الفسخ. فالمقصود أنه لا بد من حصول الرضا من الطرفين، لا بد من حصول الرضا من الطرفين، يعني يكون فيه طرف مثلا بائع، طرف مشتري، طرف مؤجر وطرف مستأجر، زوج مثلا زوجة. هذه العقود يعبرون عنها بأنها عقود ذات إرادتين، بمعنى أنها تصدر من شخصين، يعني يصدر القبول من شخص ويصدر مثلا ما هو القبول، يصدر الشخص مثلا يقول بعتك، والثاني يقول اشتريت، أو في الزواج يقول زوجتك، والثاني يقول قبلتك. فهي هذه يسمونها عقود ذات إرادتين، لا بد فيها من وجود الرضا من الطرفين، ثم إن هذا الرضا لا بد أن يكون صادرا من شخص مكلف، يكون صادر من شخص مكلف، يعني بالغ عاقل، لأن رضاه هو المعتبر، يكون بالغا ويكون عاقلا، وكذلك يكون رشيدا، وكذلك يكون رشيدا، لأنه إذا كان سفيه فرضاه غير معتبر، هذا يحتاج إلى من يحجر عليه. أما عقود التبرعات فهي عقود ذات إرادة واحدة، بمعنى أن العقد يصدر من جهة واحدة، مثل الهبة، مثل الهبة، الهبة مثل الصدقة، ومثل الوقف، ومثل الوصية وما إلى ذلك. فهذه لا بد فيها من الرضا من الجهة التي يعني من الجهة التي تصدرها. فالموقف يكون راضيا ما يكون مجبرا، الموصل يكون راضيا ما يكون مجبرا. ولهذا لو أوقف على حي أو ميت أو غائب أو حاضر أو أوقف مثلا أو أوصى كذلك لغائب أو حاضر أو طفل أو مجنون أو المهم أن الطرف الثاني ما يشترط فيه الرضا، ما يشترط فيه الرضا، الرضا مشترط في الطرف الأول. الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأدلة الدالة على حصول هذا الشرط، على أنه لا بد منه. ذكر دليل من الكتاب ومن السنة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. فهنا قال كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهكذا. المهم ذكر هنا رحمه الله يقول انه يستثنى من هذا الاصل العام. الانسان اذا كانت عليه حقوق للغير وامتنع من تاديتها فانه يجبر مثلا على بيع ماله، واذا امتنع فانه يبيع الحاكم عليه. يعني جميع الحقوق التي عليه إذا امتنع من أدائها فإنه يكره على بيع ماله، فإن امتنع فإنه يبيع عليه الحاكم. وتقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. القاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. يعني هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، وفيها هذه القاعدة فيها رسالة الدكتوراه. الشخص الذي يريد مثلا أن يشتريها اسمها ضمان المتلفات، يعني في الشريعة تجي لها تقريبا يمكن 800 أو 900 صفحة كتاب يعني قيم في هذه المسألة، وفيه كتاب آخر وإن كان قديما لكنه قيم جدا اسمه مجمع الضمانات. مجمع الضمانات، هذان الكتابان خادمان لهذه القاعدة خدمة واسعة على مستوى الشريعة ككل. لكن الشيخ رحمه الله هنا ساق هذه القاعدة من أجل أن يبين أن المتعمد والشخص الناسي وكذلك الجاهل أنهم في الحكم سواء من جهة أن الواحد منهم إذا كان سببا في إتلاف يعني شيء من حقوق الآدميين مثلا فإنه يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه. فإن أمكن أن يقدم بدلا عنه مثلا يعني عينه، إذا تمكن أن يبدل أن يقدم مثله تماما فهذا هو الواجب. يعني الواجب أن يأتي ببدل بالمثل تماما ما يحتاج، وإن تعذر عليه المجيء بالمثل فإنها تجب عليه القيمة. وهكذا كان الشخص سفيها كان صغيرا، وهكذا كان الإنسان عنده جواب ومهمتها وأتلفت شيئا من المزارع فذا فإنه أيضا يكون باطلا لها. كذلك إذا كان البعيد مثل البعيد إذا كان هائج وتركه على هيئته ما كفه عن الناس وحصل منه إجلاف لشيء فإن صاحبه كون باطلا لما أتلفه هائجا. هذا المقصود من هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله يعني لك جملة من الأمثلة لا تطيعون إليها لأن ودنا نكمل القواعد. قاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير ممنوع إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم ممنوع مطلقا. ويقال أو يقال يعني تعبير آخر: ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. عقود الأمانات في الشريعة تجدونها كثيرة، لكن منها الشخص إذا كان وكيلا بغير عوض. إذا كان وكيلا بغير عوض يعني مالك مصلحة هو، وهكذا إذا كان ناظر وقت ما له مصلحة، ناظر وقت بدون مقابل، أو كان وصي لكن بدون مقابل. وكذلك إذا كان عنده وديعة، إذا كان عنده وديعة أخذها يحفظها لكن بدون مقابل، لكن بدون مقابل. وهذه اليد فيها يعني مجموعة من الأمثلة، لكن الغرض تحتاج يعني توضيح القاعدة، وليس المقصود استقراء جميع ما يتصل بها. فاليمين الأمين هذا له حالتان: حالة يتعدى هو بنفسه يعني يكذب الشيء، أو مثلا يهمل هذا الشيء أهمله، لأن مفروض فيه أنه يحفظ وأمين عليه، لكن إن تعدى بنفسه ما في إشكال. وكذلك إذا فصل يعني أهمل المال الذي هو جبهدا، أهمل المال الذي هو أكيد عليه حتى أن يهتدر، فحينئذ يكون ضامنا. أما إذا تلف بدون سبب منه وبدون إهمال فإنه لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده يد شرعية، يده يد شرعية. في عندنا إذن من صاحب المال، أذن له أن يكون وكيلا مثلا، أعطاه المال ليكون وديعة، هذه إذن من الشخص صاحب المال. لكن فيه إذن شرعي من الشارع نفسه، مثل الوقف اللقطة التقط، إذا التقطها فتارة مثلا يستهلكها وتارة يفرط فيها وتارة لا يفرط ولا يتلفها بنفسه. لكن تتلى الأول حينها إذن يعني إذن من الشخص، وهذا عنده إذن من الشارع، وفيه أيضا إذن حرفي. إذن حرفي، الإذن العرفي هذا مثلا وجد مال وما هو اللقطة، وجد في البلد لكن حرص على أن يحفظه لصاحبه، حرص أن يحفظه لصاحبه. عادة أهل البلد أنه إذا كان فيه مال هذا الصفة أنه مثلا يأخذه شخص ويحفظه حتى يأتي صاحبه، فعندنا إذن شرعي وعندنا إذن من المالك من الإنساء وعندنا إذن عرفي. هذه الأمور إذا حصلت تلف بمباشرة أو إهمال فإنه يقول يعني تمليه. أما إذا لم يحصل لو شيء من ذلك فإنه لا يكون ضامنا. فتكون هذه اليد من حيث الأمر يد شرعية، من حيث الأمر اليد الثانية تكون ظالمة، مثل الإنسان اللي يغصب مال ويسرق مال، هذا الشخص يده ليست يد شرعية وليست يد عرفية، يعني ما فيها ما لها مستند شرعي، ولكنها يد ظالمة. إذا جذب المال يتعدى أحمد فأمر لم يتعدى لم يحمد لم يغفر فإنه يكون ظالما. فالشارع هذا يكون ظالما على كل حال، والأول يكون ظالما بما في الأسباب التي ذكرتها لكم. يقول يا يقول إذا خلت من إذا مدى باشر الشيء أو يعني أسلمه بنفسه أو أكله بهذين السببين، بهذين السببين فحينئذ يكون ظاهرا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، وتقرأون الأمثلة. القاعدة التي بعدها الخامسة عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة من حقيقة هي حديث، لكن أنا أعطي لكم جميع ما يتعلق بها في الشريعة في كلمات خفيفة من أجل أن نمشي بالقواعد. الحديث هذا يتكون من جزئين، الجزء الأول لا ضرر، والجزء الثاني لا ضرر. الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. لا ضرر هذا معنى أنه لا يجوز لك أن تتعدى على غيرك بأي وجه من وجوه التعدي، ما تتعدى عليك في دينك، ما تتعدى عليك في نفسك، ما تتعدى عليك في أرضك، ما تتعدى عليك في عقلك، ما تتعدى عليك في مالك، ولا تتعدى بأي وجه من الوجوه، ولا تتعدى لا تعدى القليل ولا تعدى الكثير، كما قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا من عد الضرر، الجزء الأول من عد ابتداء الضرر، يعني لا تبتدع ضرر إلا ضرر خلاف ولو بالاجتماع ولو بالنظر، كل هذا يعتبر من الاعتداء، لأنك إذا خالفت واجبا أو فعلت حراما يكون هذا الاعتداء، لكن بالنظر إلى أنه إذا كان في حقوق الخالق هذا يقال عنه أنه لا ضرر، يعني أن لا يجوز لك أن تبتدي الضرر في حقوق الخلق. الجزء الثاني ولا ضرار هذا معناه انك لا تزيد عن الشيء المستحق لك، وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لك حقا على انسان تاخذ هذا الامر، لكن تزيد على حقك، هذا هو الحد الجزء الثاني. فالأول شمل جميع أنواع ابتداء الضرر، والثاني شمل جميع أنواع التعدي في الضرر، جميع يعني تتعدى على نفسك، على ولدك، على زوجتك، على أبيك، على أمك، على جارك، على أي واحد من الناس. أنت راعي مثلا، أنت مثلا مدير، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك، ولا رب البيت؟ كذلك لا يجوز لك لا ان تبتلئ الله ولا يجوز لك ان تمتص اكثر من حقك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. ومن ولي من امور امتي شيئا فامر به فامر به. ومن ولي من امور امتي شيئا فرفض بهم رفض به. فالمقصود ان هذه القاعده كما ذكرت لكم منقسمه الى قسمين. القسم الاول فروعها في ابتداء الفرض، والثانيه فروعها في الزياده على يعني اخذ الزياده على المستحق. وتقرأون الفروق إذا كان الشيخ أنا سهل هذا الشيء. القاعدة التي ذكرها العدل واجب في كل شيء والفضل يخدمه. يعني نظرا كده العدل أو قاعدة العدل في الشريعة ما تخفى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك نظرية الإحسان ونظرية الفضل نشأ هذه كلها متقررة في الشريعة، وأيضا يجبها الإنسان في فطرته. لكن المقصود هنا فيه عدل للإنسان يعدل بنفسه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي ابنته وهي سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك يقول: لو أنها سرقت لقطعت يدها. لأنه متقرر عنده والسارق والسارقة تقطع أيديهما، وسبب نزول الآية معروف. ولما جئنا للشفاعة بامرأة وراد قبر الجهاد شفع بها بعض الصحابة، فقال له: هل تشفع بهذه من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا في كمال العدل. الإنسان يعدل على نفسه، وكذلك يعدل على من ولاه الله أمره. يعدل بين أولادهم، فقل الله أعدلوا بين أولادكم، يعدل بين زوجاتهم، من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما كان يوم القيامة يشركهما. العدل واجب على الإنسان بنفسه، واجب عليه في من ولاه الله أمره. ولهذا كان واحد من العلماء على جبل عرفة بعد العصر، فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة وعن كل واحد منهم. وقصة المرأة التي يعني عمر رضي الله عنه لما كان خليفة كانت يقول لي فراح نارا فذهب إليها فوجد المرأة وعندها صبية يتضرعون صحون، وإن إنها أوقدت نارا وركبت قطع فيه ماء وفيه حجر، والماء يطبخ بهذا الحجر. ف فقال لها ما هذا؟ قال انه انت من انت ملك ولا كيف ولا ايه؟ المقصود انه سالها فقالت تولى امرنا عمر وضيعها. لما تعرف يا عمر؟ فقال لها ما هذا؟ قالت هذا حجر اطبخه ويهدي به اولادي حتى ينام. ماذا اكل؟ فذهب الى بيت المال بالليل واخذ دقيق اخذ ارزاق جامعه على روحه وطبخ لهم الاكل في الليل. طبخ فلما تعشت المراه هي واولادها قال لها بعد ذلك ائتي بورا المكان الفلاني ادلك على عمر. فلما جاء الصباح جاءت للمكان وجدت انه رضي الله عنه جالس في مجلس الخلافه، ومجلس الخلافه طبعا الناس محيطون به. فلما راها من بعد قال لابنه عبد الله ائت بهذه المراه. المقصود انه جاء فقال لها وقررت على بيت المال واولادها. فقال لها اريد ان اشتري هذه المرزبه، مرزبتي لك. تقول تولى امرنا عمر وضيعنا. فقال اريد ان اشتري هذه المرزبه منك بعشرين دينارا. فوافق فكذب ووقع عليها هو وقال لابنه عبد الله خذ هذه الورقة واجعلها في كفني ألقى بها ربي يوم القيامة. فانظر إلى يعني دقة العدل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الناس، وعدل عمر على نفسه، عدل عمر على نفسه. وله قصة من أعجب ما يكون. هذه القصة كان يأتي كل ليلة يدخل بيتا في مثل ما تقول بأبيه قبل منتصف الليل، فراقبه بعض الناس وعرفوش الخليفة هي يدخل هذا البيت في الليل، هذا لازم من يهم شيء. فراقبوه من بعد ودخل جلس في ساعة وخرج. لما خرج وراح أبعد دخلوا على البيت ما وجدوا فيه إلا امرأة مقعدة وعمية. فقالوا لها هذا الرجل الذي يأتيه كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت هي ما تعرف اني عمر، ما تعرف انها خليفه. قالت هذا يطعمني ويزيد عني الاذى، يطعمني ويزيد عني الاذى. يعني مكانتك انظر الى عدلك في نفسك. المقصود ان يعني وضاحه في عصر الصحابه، عصر التابعين، عصر اتباع التابعين ما تحصى من ناحيه الكذب، يعني احصاؤها صعب. لكن القاعده في هذا هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه. فانت الشيء الذي تحبه ان يعمله الناس معك من قول لان العدل في الاموال والعدل في الافعال والعدل في الاموال في كل شيء من امور الشريعه ما في طرف من كل الشريعه الا ويدخله من عدل. حتى في عبادات الاسلام الاسلام يصلي في الجماعه في بعض الاشراف وراء عظيم يصلي بها ويقرأ يطلب القراءة ويطلب الركوع ويطلب السجود ويصلحون من قبول ان هي انا بستطيع الخبر اللي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امن النبي محمد والضعيف والصغير والحاجة. فوربي أنا أن العدل يذكر أيضا في باب الشريعة، يعني بمعنى أن كان حكمة الإكرام ولا تصدق مسلك التبرير، مثل تصدق المسيء في صلاة ثلاث مرات يردكم حضور صلى الله عليه وسلم ويقول له صلي فانك لم تصلي، ثم قال له بعد ذلك والذي ما عليك بالحق لا تحسن غير هذا فاحسن، كانما ركبيه الصلاه. ف سألت إلى امرأة جدة قالت إنني أذكر أتوضأ لصلاة المغرب إذا أذن المغرب ويؤذن العشاء وأنا لم أنتهي من وضوء صلاة المغرب، فهل هذا من العدل في الوضوء؟ فكذلك وفي الحديث ويل للأقارب من النار، فالأول سلك مسلك الوضوء والثاني سلك مسلك التبرير، بمعنى انه يترك اجزاء من بعض اعضاء الوضوء، يعني ما يتاكد من جسم توضا فقالوا الى من هذا الكلام ان كل مساله التبرير مساله الشريعه افرض فيها ثلاثه فروض، الفرض الاول ان الله الاحسان فرض التبرير التقصير، العدل هو الاتيان بما يبرئ الذمة، بما يبرئ الذمة، اشتي هذا الحق الامور الحصر والنصر الصيام، مثل انسان يصوم يواصل واصل، ومثل انسان يصوم يده في الشمس، كل هذا من الافراط، كل هذا من التبرير التقصير. تبرير من الانسان الذي مثلا ما يصوم يترك الصيام، او انسان يترك الصلاه مع الجماعه يجب الصلاه مع الجماعه مع القدره وهكذا، فتجد ان في حاله التقصير او في حاله النيابه التي يعني غير مجروحه او مجروحه لكنها تكون في حد ذاتها مستحبه ولكن فيها ضرر على الناس الاخرين، لكن الانسان اذا اراد صلاه يصلي كما شاء، لكن يصلي بالناس يصلي على طريقه العدل، وهكذا بالنسبه للعمر بالنسبه للحج وهكذا ايضا بالنسبه للمعاملات وهكذا جميع اعراض شريفه تجدون ان العدل يذكرها، لكن كما ذكرت لكم يعني لا بد من تصور ثلاثه امور افراط وتبرير وغلط، الغلط هذا هو العدل. في جانب آخر ذكره رحمه الله وقال والفضل مسنون، الفضل هذا مسنون، كلمة الفضل هذا يدخل في جميع المستحبات في الشريعة، يدخل في جميع المستحبات في الشريعة. الآن عندنا على سبيل المثال عندنا الآن في الركوع الواجب أن تقول سبحان ربي العظيم هو الواجب، لكن إذا زدت اثنين أو زدت ثلاث أو أربع خمس أو ست أو هذا الموضوع هذا مسجون، هذا مسجون. وهكذا مثلا في تسبيح السجود وما إلى ذلك، فالغرض إن فيه عدل وفيه فرض، فيه عدل وفيه فرض، وإن سميته فرضا أو سميته إحسانا إن سميته إحسانا أو سميته فرضا، لكن إذا سميته فرضا يكون خارقا بالزيادة عن الأمر على حد الواجب، زيادة عن الواجب. أما الإحسان فإن الإحسان قد يكون بالأصل وقد يكون بالشيء المسنون، فالإحسان يتفق مع العدل الواجب، الإحسان الواجب يتفقون على العدو. أما بالنظر إلى الإنسان المذنون فإنه يتفق مع الفرق. وتقرأون من الدروس الذي ذكرها الشيخ الله يغفر له. القاعدة التي بعدها قاعدة 17، من تأكل شيء قبل أوائل من قبل بحرمانه. المقصود منها أن الإنسان ينوي نية وتكون هذه النية سببا، وهذا السبب يترتب عليه حرمان حق أو الحصول على حق، يعني يكون سبب يكون مانع لحق الشروط أو سبب للحصول على حق غير مشروع. يعني الإنسان يعمل سبب، هذا السبب تارة يجره به لنفسه حقا غير مشروع، كمن قتل أباه مثلا في قتله من أجل الحصول على الإبن، أو يمكن زوجه لها أموال عظيمة ويتخلص منها ويأخذ المال مثلا. في هذه الحالة يحرم من الإبن. من استعجل شيء كان استعجل الإبن قبل أوان قبل حصول الفور الطبيعي. فهذا استعجل من أجل أن يحصل على هذا المعنى. وذكر الشيخ الله يغفر له قال ذلك أن العبد عبد المملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. وذكر منها حرمان القاتل البروح قاتل الميراث، وكذلك يكون اطلق زوجته في مرض موته المكروه لانها لا تلد، لان المقاتل حتى في الجانب الاول وطلق زوجته لا تلد في جانب الحرم هبنا منه، ولا طلق على اساس ولا القتل على اساس انه ياخذ المال، وكل منهما محافظ بنظير قصده، بمعنى ان الاول يحرم من الميراث، الثاني ما يصح عن طلاق، الثالث العلماء قالوا رحمه الله حتى لو تزوجت فانها تعطى حقها من الميراث معامله لاجابه المطلقه وعاملة له بنظير قصده. القاعده 18 تؤمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها، هل تكلمت عليها قبل؟ لان هذا في مساله الاجلاس، اذا ما يجلس ويحتاج الى رماد نظر اذا كان المسلم يمكن له مثلي فانه يؤمن بمثله، واذا كان التقوم يعني بالفلوس تقدر قيمته والمسلم هو الذي يسلم هذه المقول. القاعدة 13 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. هذا تصدق من هذا أن الشيء يعني لا يعرف، يعني في عند الشيء له مثل معروف وشيء يعني ما له مثل معروف، وشيء يعني له مثل لكن لم جاهلين من المسمى. فهي في هذه الحاله يقول اذا تعذر المسمى فحينئذ يرجع الى الرجل، يعني حتى لو اذا صار مثلي لكن تعذر الحصول عليه. يعني عندنا مثلي يتعذر الحصول عليه وعندنا مثلي لا يتعذر الحصول عليه. فإذا كان مثلي لا يتعذر الوصول على الرجل، وإذا كان يتعذر الوصول عليه فإن الواجب هو الكريم. وقاعدة التي بعدها الشروع إذا تعذر معرفة من له حق جعل كالمعدوم، هذا يندرج في جميع الأمور التي توجد يجدها الإنسان مثلا كثير الآن يقول أنا والله بالتصوير قاعد يجيب نوجه. هو شيء ما يعني منه فبهذه الحاله اذا كان الشخص مجهول يعني اذا كان مالك هذا الشيء مجهول فهو يجب يتصدق به لكن على نيه صاحبه. القاعدة لا يكفيكم عن السيف والكهف نحن نقف على القاعدة الحقيقة والخصوصية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في أسئلة
سهل الله لكم وبارك بحيكم ونجعلكم لله المسلمين ننتقل لها أن الله مجال سلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ والجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه ونتبعهم على ضاعته أدعو بعض بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم نجد بعض الأحيان تحكم بالسقوط والوصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية وما هو فما سبب ذلك حسبكم الله.
أعيد السؤال.
يقول كنقرا في كتب الفقه والاصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشيه فما هو سبب ذلك حفظكم الله.
الجواب الشخص عنده قلم وعنده بدن والبدن هذا يشتمل على جواره والقبض هذا كالملك والجسم والجواره كالرعيه والشخص فيما يداوره مما يداوره ما يكون فيه صلاح الله وإذا صلح القلب صلح البدن صلحت الجوارح وقد يكون مما يعمله ما يفسد القلب لأن الطاعات هي التي تنفع القلب والمعاصي هي التي تفسد القلب فقد يقترب الإنسان كثيرا من المعاصي ولا تحصل عنده الخشية حتى ولو قرأ القرآن ولو قرأ مثلا أحاديث الترغيب والترهيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى أننا إذا كنا عندك يحصل عندنا يعني خشية ويحصل عندنا يعني تأثر بما تقوله وإذا ذهبنا إلى حافظنا النساء يعني مثل ما تقول رجعنا إلى نعيم الدنيا سواء كانت شهوة فرس ولا شهوة بطل ولا قال لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها. الإنسان جسم وقلب إذا صلح القلب صلح الجسم وإذا فسد القلب فسد الجسم لكن المشكلة عندنا أننا نزاول الأعمال يوميا لكننا لا نفرق بين ما يكون فيه صلاح القلب وبين ما يكون فيه فساد القلب من التصرفات هذا هو السبب هذا من جهة ومن جهة أخرى العلم النحو ليس كالقرآن وليس كالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقول الذي يقطع الزائد والروح تخشع هذا مرفوع هذا مرفوع كلام هذا لكن الكلام على القاعدة أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو قرأ أحاديث الوعيد وما إلى ذلك هذه هي التي تدل على أن قلبه صالح أو أن قلبه قادح. فإذا كان يكون عندما يمر على آيات الوعيد مثل حصل من المواقف الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم كان يحيي ليلة كاملة
يرد الآية واحد، فهذا دليل على صلاح القلب. لكن تردد تبحث في أحكام الفاعل والمبتدا والخبر والأشياء هذه تريد أن يحصل عندك مشروع، لا ولا تبي تقول مثلا الواجب مال ويثاب فاعله ويعاقب جانبه ضبطا مطلقا تريد تخشع، هذا ما هو الكلام. لحد الخشية خوف الشرك هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يقول ذلك كثيرا من المصلين يقولون برفع الصوت في الأذكار التي خلف الصلاة، ويقولون كذلك بتلحين أصواتهم، فهل عملهم هذا صحيح؟ وإذا كان خلاف ذلك فما هو التوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
كل شخص يذكر الله على حسب شريطته، ولكنه لا يؤذي غيره، لأن بعض الناس قد مثلا يهتم بالنطق في الدعاء من أجل أن يتأثر بسماع نفسه، لأن بعض الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يضرهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خالف فراحت عينه. فالإنسان قد يتأتى بالذكر وقد يرفع صوته من أجل أن يسمع هو، لأنه يتلذذ بسماع هذا الصوت، لأنه يتكلم ويسمع فيتكلم ويصلح نفسه، فيكون هذا من ناحية التأثر، يعني يكون هذا من ناحية يعني يتأثر بهذا الشيء. لكن حمل الناس للذكر على صوت واحد هذا ما ممكن أبدا، لكن لا يرفع الصوت إلى درجة أنه يؤذي لغيره، ولا يستحمل مثلا الأصوات هذه ويلذبها منزلة الأغاني. نعم.
أحسن الله منكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لشهر رجب مزية في العبادة عددها من الشهور في الصلوات والصيام والأذكار؟
هي نظرية في الشريعة وهي نظرية في التفضيل، نظريا التفضيل، وهذه لا شك انها نظرية عظيمة وموجودة وواسعة، يعني شاملة لجميع الشريعة، لا بالنسبة للأزمنة ولا الأنبياء ولا الأحوال ولا الأشهار، وهكذا بالنظر للتكاليف، بالنظر للأوامر، وكذلك بالنظر للنواهي، يعني نظرية التفاعل. والقرافي رحمه الله في كتابه الفروض ذكر 20 قاعدة من قواعد التفاعل، وأيضا ما استوعب جميع قواعد التفاعل، لكنه ذكر 20 قاعدة، وبإمكان طالب العلم أن يأتي بها. وأنا ذكرت هذا الشيء بالنظر إلى أن فيه الآن اختلاف التفاعل الأشهر. عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومعه أيضا عندكم أولو العزم، وهكذا، لأن الله فضل فيك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كذا وإلى آخره. وعندنا مثلا القرآن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالمقصود الأشخاص هم بين الجمار، حتى الإنسان من الناس في كذلك أمر رسول صلى الله عليه وسلم بما كان جالسا، ودخل رجل وقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شاء الله يجوز، وإن شاء الله أشوفك وإن شاء الله ربي. ثم دخل آخر وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شبع لم يشبع، وإن سأل لم يعطى، وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذهب. فلا شك إن في تفاضل في بين الأشخاص وتفاضل بين الأعمال أيضا. الإسلام يصدق يعني في صلاة الوقت لا تجد بينهما فضلا من ناحية هذه الصلاة، لأن ما يقوم بكل واحد منهما من الخصائص، وفي المقارنة بين خصائص هذا الشخص وخصائص هذا الشخص لا تكون مثلا مرتبطة، تكون متفاوتة، ويكون هذا هو السبب في التفضيل. ولهذا جاء في الحديث الرجل يصلي وليس وليس له من صلاته الا النصح، ليس له من الجبل الى اثقال، وليس له من صلاته شيء. فالمقصود ان غايه التفاضل هذه تنفع الانسان، تنفعه في باب الكوارث وتنفع ايضا في باب النواهي، لكن نفعها في باب النواهي الثواب من ناحيه الترفه، والعقوبة من ناحية الفعل. فمثلا الإنسان عصى الله في رمضان، عصى الله في مكة، عصى الله داخل المسجد، عصى الله مثلا في ليلة القدر، فتجد إن في تفاضل في العقوبات وفي تفاضل في الحسنات، في تفاضل في العقوبات لتفاضل أسبابها، وفي تفاضل في الحسنات لتفاضل أسبابها. وهكذا من نظر إلى تفاضل الإمام للفرصة القدر من الفرصة صيام الاثنين والخميس، من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلى غير ذلك من وجوب التفاضل. أما شيء يخص رجع دون غير من الشهور فأنا الآن لا يحكم شيء منه، لكن هذه الغاية والحجة في البطل ليست الحجة الاجتهاد، ولكن لأن هذه أمور توقيفية، هذه أمور توقيفية، وعلى الإنسان مثلا أن إذا أراد أن يعمل شيء لله عليه أن يتفرغ إلى أن يبحث عن الشيء الذي يريد أن يتفرغ به، عليه أن يعني يبحث عن الدليل الذي يدل عليه. نعم.
حتى لقد حان عندنا الآن، ثم نعود بإجماع أسئلة الإخوة التي وردت عن طريق الإنترنت. إخوان الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: منذ تخرجي وأنا أعول أسرتي كلها، ومنذ 10 سنوات مرض والدي فزادت النفقة التي أنفقها عليهم، وأنا أعمل هذا إحساسا بالمسؤولية وبرا بوالداي، لكن في الفترة الأخيرة ألح والدي في كتابة المنزل وقطعة من الأرض مقابل هذا العمل، علما أنني الابن الوحيد مع 5 بنات، فهل يجوز هذا الفعل؟
إذا كنت ما أعملته بالسابق تبرعا فلا، فليس لأبيك أن يعطيك عوضا. أما إذا كنت قد أنفقت المال على نية أنك تعود به، فننظر إلى حالك أنت، ننظر إلى حالك أنت، هم يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم مثلا، فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم وإذا كانوا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم، ولكنك منعتهم من إنفاقهم على أنفسهم وأنفقت عليهم بنية الرجوع، هذا أمر بينك وبين الله، ونظر إلى ما يريد والدك أن يعطيك عوضا لائق، لا بد أن يكون مساويا لما أنفقته. ممكن تحسب لك 3 ريال ويعطيك الحبوب لك مثلا 3 ريال، هذا ربنا العبد تقول
أحسن الله عليك صاحب الفضيلة، هذا السؤال الأخير. يقول السائل: أعطاني شخص مبلغ 1000 ريال زكاة ماله لإيصاله لشخص مستحق، فوضعته في درج السيارة ودخلت للصلاة فسرق المال في هذه اللحظة، هل أضمن هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: السيارة ليست بشيء للأموال، وإذا أمرت عندما أخبر مثلا أن الإنسان في أعمالها أنا عمر موجود لكن ما وضعت هذه السيارة لأن الإنسان لا يوضع إذا تصور السيارة لكن لو يوضع في جلد السيارة
الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يستطيع الطالب المبتدئ إتمام هذه القواعد؟ وهل إذا أخذ العلم من الأشرطة لبعض المشايخ يقال من عنده أو يقول شيخنا؟
الجواب: العلم لا بد من تأخذه من أقوال العلماء، والأشرطة ليست كافية في تمويل طالب العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النظرة إلى طلب العلم عندنا غرفة غافلة، بمعنى أن الشخص يترك جانبا من جوانب العلم ثم يكتفي به يظن أن هذا هو العلم كله. ومن أجل أن يتضح لكم هذا، إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها عقيدة يسمونها الفقه الأكبر وفقه الأصغر. الفقه الأصغر هذا من العبادات والعملات والشخصية كلها، وإذا نظرنا إلى الفقه الأكبر والفقه الأصغر وجدنا أن العلماء أولى من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم العقائد ولفهم الفقه الأصغر من القرآن والسنة وجدنا أنها محصورة، كمثلا علم اللغة وعلم أصول الفقه وأصول التفسير وعلم التأريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل علم القراءة بالنسبة وعلم الأسباب والنزول من الناس ومنزولهم، يعني علوم تقريبا 15 علم يحتاج إليها الشخص من أجل أن يستخدمها في فهم القرآن، والسنة كذلك قد يحتاج إلى تقنيات من أجل توفر الوسائل، يعني علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الناس والنسوخ من الحديث وعلم المشكل من الحديث وعلم أسباب خروج الحديث، كل هذه أمور يحتاج إليها الشخص يتعلمها أولا، وذلك من أجل أن يفهم التوحيد يفهم العقيدة ويفهم الفقه الأصغر. لكن الإنسان إذا تعلم لسنة سنتين ظن أنه حصل كل العلم، لكن لو يتقدم في الصلاة ويقرأ من القرآن ما أحسن قراءته في صلاة، بمعنى أنه ما يفهم لفظ القرآن، ما هو يفهم ما يقرأ، كذلك يرجع نفسه أنه متعلم وأنه سمع شنو الشيخ فلان والشيخ فلان، وإلا إنه مثلا يجي يجلس لحد واحد أسبوع ولا شهر يقول والله أنا من مشايخ فلان وما جلس عنده إلا شهر ولا شهرين. الإمام الشافعي يقول تأخذ العلم كله يعطيك بعضه. والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما ازداد الإنسان في طلب العلم أدرك أنه لا يزال جاهد في العلم. كلما تمكن كلما يعني تطور في تعلم لأنه يدرك أمورا كثيرة كان يجهلها سابقا. مثلا لو الأرض عندنا طبعا هالشباب يطلع نفسه إذا تم 20 سنة هو صارم مجتهد للقرن الخامس عشر. مثل واحد مرة يقول أنا 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. يعني جعل نفسه إماما في الحديث. والثاني يقول الصحابة رجال ونحن رجال. يعني وضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع عثمان علي موضع الفقهاء السبعة. يقول أبدا الصحابة رجال ونحن رجال هم يحرمون من الأدلة عنه. وفي ظاهرة من أسوأ ما يقول في ظاهرة بعض أصحاب الحديث يقولون نحن نتمسك بالحديث لكنهم لا يستحقون الجمهور ولا يرجعون الى القران ولا يستخدمون الاصول والتشريع. يفهمونه على حسب ذاته وهذا ما هو صحيح. فهم الادله فهم القران فهم السنه له مواليه. اذا ما اثبت هذه المواليه ما يصح انك تدخل في فهم القران. صحيح في اشياء واضحه لكن الكلام في الاشياء التي تحتاج الى صدق الفهم. ولكن ولا تقول الدلال انا كذب حمام ولا تقول ما يكفي انا كذب حمام يجب الحرام هذا. لكن في حياتك في القران تحتاج الى ان الانسان يتانى في فهمها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسال عن بعض المسائل ما يدري حتى يتلاعب احد. الصحابة كانوا يسأل عن السؤال ويجمعه إلى غيره إلى غيره وما كذا. فالمسألة ما هي مسألة أن الإنسان يطرح نفسه حالا بالقوة. لا يحتاج إلى تكوين جميع الأحوال الذي يحدثه ثم بعد ذلك بإمكانه أن يفهم لإفادة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لي قريبة تزوجت من رجل وأنجبت له بنتا ثم طلقها طلقة واحدة فقالت لقد نمرت إذا رجعت إلى زوجي أن أذبح كل بداية سنة خروفا لله سبحانه من مال زوجي. وبعد 8 سنوات بعد هذه الطلقة رجعت إلى زوجها فأرادت أن تأخذ منه ثمن الخروف لكنه لم يعطها لأنه بخيل. ذبحت خروفا من مالها وفي السنة التالية كذلك لم يعطها فذبحت من مالها. فهل يجب عليها أن تستمر في هذا النذر مع العلم أنها قالت من مالها الخاص ولم يعطها؟ أفتون مأجورين.
الجواب هذا النذر بشرط وهذا الشرط لا تملكه فيها. فالنذر صحيح ولكن الشرط غير صحيح لأنها لا تملك أن تؤذن زوجها بأن يذبح عنها خروفا كل سنة. لا النذر صحيح تذبح من مالها فيها وليس من مال زوجها لأنها نذرت أن تكون القيمة من غير مالها. هذا شرط غير صحيح إنما يكون من مالها. فالنذر صحيح والشرط ليس بصحيح عليها أن تذبح كل سنة من مالها. نعم النذر أن يطيع الله نذر شرط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل توفي أبي وهو مريض عاجز عن الصوم وكان عليه شهر رمضان فماذا أفعل؟
الجواب إذا مات والدك والقمر مستمر والنعم مستمر حتى مات
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في إحدى المرات كنت غاضبا فطلبني أخي حاجة فقلت له لا أعطي كافرا لتركه صلاة الفجر لكونه صلاها في البيت مع العلم بأن عمره في سن البلوغ، فماذا يجب علي؟
الجواب: الشخص يصاب بمرض في جسمه وبعدين يبحث عن أحسن مستشفى وأحسن طبيب من أجل أن يكشف عليه ويغلق المرض ويغلق الدواء. هذا من مرض الجسماني. الشخص عندما يعمل معصيه بترك واجب او بترك محرم هذا يعتبر مرض. الشخص المرتبط به مثل السؤال الثاني الان، يعني وهو هذا في سن البلوغ تركه لصلاه الفجر في المسجد وهو في هذه السن، هذا يعتبر مرض فيه. لكن انت بمرض في جسمك لا من يرحل الطبيب وامرك بابنه ماتك هل عالجك؟ لا. فكذلك بالنظر يعني مساله تخف جدا كثيره جدا. الانسان يكون عنده اولاد، يكون عنده اخ ولد، يكون عندي زوجة، الزوجة يكون عندي اليوم، هذا في كل أمر. لكن هذا يعالج بالذي هي أحسن. من قالك بهذا الصفة؟ نعم، إن أظهر التوكل إذا كان مثلا يترك الصلاة نصحته هذا يكون كافر. لكن يتخلف عن صلاة الفجر وهو في هذا السن وأنت تكفره لا تكفرك، هذا غير صحيح، لأن حضور الصلاة تجب عليها واجب، حضور صلاة الجماعة واجب، لكن معاملة الإنسان في تقدير مثلها معاملة سيئة، فعليك أن تستغفر الله من هذا الكفر الذي أخبرته عنه، وعليك أيضا أن تتلطف به وأن تعالجه معالجة حسنة. وأنا أذكر لكم مثال، لأن هذا يسمون فيه شيء يسمونه الإحباط أو التشجيع، يعني في عندنا تشجيع وعندنا إحباط عكس التشجيع. شخص يقص علي ألم، يقول كنت صغيرا وكان عندنا وجبة أكل وكان في ذبيحة، يقول وكان في ذلك الوقت اللحم نازل ما نأكله إلا في يوم عيد الأضحى. فالمقصود يقول أن الذبيحة هذه كلها وضعوها من الرجال، ما تركوا شيء في البيت. يقول أنا صغير جيت أدور عليهم، يقول طار جدي وخلني وأجلسني أمامه وصار يقطع من اللحم ويعطيني ولا يأكل، ما أكل من اللحم، يعني نصيب من اللحم يقول أعطاني. الولد هذا يوم يحدثني يومين عمره 55 يقول إن عرفت الحلم إلى الآن وأنا أحرقه كله، لأن يقول غرس في نفسي هذا الإحساس، هو بسيط لكن يقول هذا الإحسان تمكن من نفسي، فهذا يسمونه تشجيع، يعني يشجع لو أنه أعطاك كفر وقال له روح للبيت هذا ما مكانه، إن غرست ذلك يعني شجرة حربة في نفسه شريكها ربما ابن جده إذا دخل البيت يخرج من البيت، مثل ما يفعل لنا هذا مع الأبناء إذا دخلوا طلعوا، لأن ما يتطابق هوية في البيت أبدا. ففي أسلوب من أساليب التربية التشجيع أو الإخبار، فهذا الشخص الذي يسوي يعمل هذا العمل هذا من الإحباط، هذا ما هو من التشجيع. الشيخ الأمين الشنقيطي ممكن إنك تشتريها من السوق، إذا كان كامل. نعم.
طبعا إذا تخرجنا عن وجود دورات المكان حتى يرد الأمر.
إذا أردت المكان لا يرد. وإذا موجود جهة تربية بعض الجهات لكنها ما يجوز. نعم.
طبعا إذا مشكلة تخرجون كلها يرسلها بلد من الوجود للسوق الصحي.
أخواني أسمع هذه لا أعلم ما تشتبه من الأموال، هل هي أموال مباحة كلها ولا محرمة كلها ولا مختلفة، وإذا كانت مختلفة يعني وش قدرة على من الحرام، لأننا إذا نظرنا إلى البنوك وجدنا أنها ما يتورطون عن الربا مطلقا لا تكفران ولا تقدران، وإذا قمنا إلى الشركات كثير منها وجدنا أيضا أنها ما تتورع عن الربا، إن حصل عندها فائدة أقرضت البنوك بفائدة وإن احتاجت تصرفت بفائدة، فما استثمرت بما عام الآن. والشخص الذي يريد أن يتقي الله فيما بينه وبين الله من أجل سلامة ذمته من أهلها لا يدخل فيها خطأ.
نعم. ربما يكون
صحة
النظام بحد،
على ايش؟
صحة النظام بحد مدير معين للتجارة.
إذا ثبت القطاع إذا كان أعلم من المدير المحدد يكون العوض عن هذه القطع الثالثة قطع رقمية، وإذا كان أدنى من مدى المدير المحدد يكون العوض عن هذه القطع الثالثة قطع رقمية ثم لجهة.
على كل حال هذا يرجع إلى العرض التجاري، ما يرجع إلي أنا، هذا يرجع إلى العرض التجاري في هذا الباب.
نعم.
هذا إذا جاء ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول أرجوك بهذا ما كان بيننا وبين الله.
كيف عمليا؟ ما يعرف يرفع الرسول عن الصلاة؟ أضل السؤال الثاني أستاذ.
يقول رجل من أهل القطاعات،
رجل كان في إحدى قطاعات القوات المسلحة قبل حوالي 30 سنة، وكان بحاجة تجبره على أن يأخذ من ممتلكات الجيش ويستخدم شيء لنفسه شيء مباح، علم أن هذه الأشياء التي في ذلك تقدر اليوم من 800 إلى 1000 ريال، ونفسه تؤلمه ويريد أن يعلمه اتفاق مع أحد أستاذ القوات المسلحة أو أحد المشاريع الأهلية القوات المسلحة. في نفس الجهة، يعني يكون مثلا الأمين الصندوق لعنى حتى الأجان الأمان حرصت في جديد في نفوس جديد من الأمن، وإذا أمكنه أن يصيبها إذا تعذر عليه يعني تسليم أدوه، إذا أراد إلى وجد الجهة من الجهة التي يعني القوة التي أخذ منها هذه الأمور، ووجد جهة محتاجة إلى مثل هذا الشيء فهو يعني
لأن الإنسان يتعود نفسه على الخير الثالث، ويتعود